بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني. غوتاه من ذكراك وقعة كربلاء، يا أم كل حزينة وحزيني، يا دوحة الإسلام أنت حرية، يا دوحة الإسلام أنت حرية، بعد الحسين بصفقة مغبونية. لاقى الحسين بك المنون، وإنني لاقيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنيني، وبعزة قعتا خاطب نفسه. يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذي آدمي، فلتر وصادية الضبا أي من هو، وهذا للرماح وثي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الدنيا أيها الأخوة دار جزاء، ولكنها دار جزاء محدود بخلاف الآخرة. الآخرة دار جزاء مقيم، دار جزاء دائم. ليش؟ لأن الحياة هناك حياة دائمة، حياة خلود، إما نعيم خالد أو جحيم خالد. هناك دار جزاء دائم، هنا دار جزاء مؤقت، لأننا في حياة مؤقت، إنما هناك جزاء، في جزاء. فالذي يحسن يلاقي جزاء إحسانه في الدنيا، والذي يسيء يلاقي جزاء إساءته في الدنيا، لا شك، إنما بشكل محدود، بشكل محدود، بحدود الحياة، محدود بحدود الدنيا. فالذي يظلم لابد وأن يأتي يوم يلاقي جزاء ظلمه. اللي يعتدي، اللي يجور، اللي يأكل أموال الناس بالباطل يبتلى، يعاقب، إنما عقاب محدود. والذي يحسن ويكرم ويعطف على الناس ويعامل الناس بلطف محبة، يتصدق، ينفق ماله، يتعبد لله، يصلي، يصدق في كلامه، أمين في تعامله مع الناس، هذا أيضا يجازى في الدنيا، إنما جزاء محدود. ليش؟ لأن الحياة محدودة، لأن الدنيا محدودة. الجزاء الأوفى عند الله، هناك يجزون الجزاء الأوفى، هنا في جزاء. يا أخي المحسن لابد أن يلاقي جزاء أحسانه، والمسيء، وهذه القيامة المصغرة أيها الأخوة، يعني واحد لو يتدبر، لو ينظر بتدبر يشوف هنا قيامة مصغرة. يعني أنا أنظر أشوف واحد ابتلي بمحن، خاتمة حياته كانت سيئة، في كذا كذا من سلامات وإشكالات في حياته. ليش؟ لأن كانت أعماله سيئة، كان ظالم، كان جائر، كان مفسد، كان كذا كذا. بالعكس رأيت ناس مؤمنين خيرين الله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم، أحسن إليهم. ليش؟ لأنهم أحسنوا إلى الله. هذه الصورة أمامكم الآن، كنا نتحدث مع أبو محمد، رجل محسن مؤمن خير، كان عنده بيت أو اشترى أرض أو كذا، أسس حسينية صغيرة، وما كان على باله أنه بعد 100 عام، بعد 100 عام ترفع صورته هنا ويكتبون اسمه والحسينية باقية، وتقام فيها مجالس وفواتح طول السنة وذكر أهل البيت، تلاوة القرآن. هذه ما كانت على باله يوم اللي أسس هذا المكان، ما كان على باله، ما كان يخطر بباله ماذا يحصل، مو متنبئ للمستقبل. هو صنع شيئا لله، هو أحسن لله، أحسن لله، أنفق من جهده وماله لله، فالله عوض أنه ذكر خالد، مكانه خالد، اسمه خالد، والثواب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقول هذه قيامة، هذه قيامة يا الأخوة إنما محدودة. إحنا من هذه القيامة لازم نستدل بهذه القيامة المحدودة على القيامة الكبرى، على قيامة الآخرة. لازم نعرف أن هناك جزاء أوفى. هنا إحنا في أيام محدودة، فالجزاء في هذه الحياة محدود، وهناك ورانا حياة طويلة وجزاء أوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قضية الحسين أيها الأخوة، قضية الإمام الحسين، هذه كان الناس ذاك اليوم يتصور أنه هاي تمضي، يعني تمشي مشيا عابرا، تمر مرورا عابرا، خلاص اليوم يعتدي ويقتل ويجور ثاني يوم يروح يستلم الجوائز والأموال ويتمتع بالحياة. الإنسان الفاسد الظالم المعرض عن الله اللي ما عنده دين وتقوى هذه يعني ما ينظر بعيد، ما ينظر بعيد، ما يفكر، ما يقدر يفكر، ينظر عند أقدامه، يريد أن يحقق مصالح الآنية، إن بحلال أو بحرام لا يبالي بهذا. في زمن الإمام الحسين حصل هذا، قبل الإمام الحسين حصل هذا، بعد الإمام الحسين حصل هذا. في زماننا احنا رأينا، في زماننا رأينا الطاغوت في العراق ماذا صنع هو وأتباعه، وكيف لاقوا ويلاقون جزاءهم. لكن وين اللي يعتبر؟ من اللي يعتبر؟ اللي يعتبر اللي عنده فرقان، اللي عنده دين، عنده تقوى، عنده إيمان، يقدر يعتبر. هذول ما يقدرون يعتبرون، هذول الله سبحانه وتعالى سلب منهم الوعي والفهم والإدراك، ما يفهم. ذاك اليوم أساءوا إلى الإمام الحسين إساءة كبيرة، وكانوا يتصورون أنهم يعني الجريمة تمر وتنسى غدا، ويحققون لأنفسهم مآرب ومكاسب وينتهي كل شيء. كان غافل أن هنا دار جزاء. إذا كان واحد يأكل درهم من مال يتيم يعاقب هنا في الدنيا، يعاقب قبل الآخرة، قبل الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف في جزائر، جزاء للدنيا وجزاء للآخرة. إنما يأكلون في بطونهم نار. هل الدرهم اللي أكلته، الدينار اللي أكلته البعير، راح تأكل نار؟ يعني كما أن النار لو مست باطن الإنسان تحرقه، هذا المال الحرام، مال اليتيم، راح يحرق الإنسان من باطنه، من داخله، يسوي عنده مرض، سرطان، غصة، ألم فوق ألم. هذا في الدنيا. وسيصلون سعيرا. شوف في جزائه، جزاء هنا جزاء. عادة لو تراجع الآيات اللي فيها جزاء شوف تذكر جزائين، جزاء في الدنيا، جزاء في الآخرة، للخير وللشر، للخير وللشر. وفي هذا حديث يطول. زين، واحد يأكل دينار حرام من مال يتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا. واحد يجي يقتل الحسين، أبناء الحسين، يسبي بنات رسول الله، هل يعني تمر مرور عابر والله سبحانه وتعالى ينساها؟ معقولة يعني؟ هذه معقولة؟ ليست، الكلام غير منطقي، غير معقول، ما يمكن، ما يمكن، مستحيل. هذه راح تغلي النفوس، هذه راح يعني تؤثر في الناس كثيرا وفي قلوب الصالحين، وتبقى هذه التبعات، هذه تبعات، آثار، آثار الظلم الفاحش. طاغية العراق كان غافل، حزبه وجماعته كانوا غافلين، لكن الآثار والتبعات ممكن أن تمحى وتزال وتنسى. اليوم أخذته وغدا تأخذ، والدنيا عبر، والتاريخ يعيد نفسه. لكن وين المعتبر؟ أين المتعب؟ أين المعتبر؟ سنة 61 أيها الأخوة، أول سنة 61، بداية سنة غرة 61، يعني محرم، محرم اللي هو أول شهر في الأشهر العربية في السنة الهجرية، استشهد الحسين. يوم 16 من ربيع الآخرة، ربيع الثاني، سنة 66، ظهر المختار، ظهر المختار في الكوفة، وانتقل من هؤلاء شر انتقل، وأخذ رسالة الحسين. هذا الخزي في الدنيا، وهو في خزي في الدنيا، وله في العذاب وفي الآخرة عذاب أليم. شوف يقول هاي الآية، خلينا نأتي عليها ثم نعود إلى ذكر المختار. يقول عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا كل شنو؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذاك عذاب عظيم في الآخرة. ذاك لا ذاك لا تفكر فيه. ذاك شيء لا يوصف. خليه عند الله. لكن هنا يقال هكذا في التفسير. في التفسير أن هذه الآية نزلت ذكروا يعني ذكروا سببين ثلاثة أسباب النزول. أنا أذكر لكم سببين منها. السبب الأول مذكور في التفاسير أيها الأخوة، وسنعود للمختار. السبب الأول أن قوم أتوا إلى المدينة في عهد رسول الله، جماعة عشيرة أتوا للمدينة، أسلموا وسكنوا المدينة. بعد أيام من استقرارهم في المدينة استوخموها، يعني ما ناسبهم المناخ والهواء في المدينة، تمرضوا صفرت وجوههم، فاشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له يا رسول الله احنا جينا مسلمين مؤمنين، لكن هوى المدينة ما يناسبنا، تمرضنا اصفرت وجوهنا، هذا مسخن وهذا مريض. فأمرهم رسول الله، قال لهم روحوا إلى إبل الصدقة، عندنا إبل، إبل الصدقة، إبل بيت المال يعني، روحوا اشربوا من ألبانها، اشربوا من ألبانها تصح أبدانكم، روحوا اشربوا من إبل من ألبان الإبل. فأتوا يوم يومين ثلاثة شربوا من ألبان الإبل فصحوا، تحسنت أحوالهم وعادت إليهم حياتهم الطبيعية، لكنهم دنت نفوسهم، حدثتهم نفوسهم بالشر، وسوس إليهم الشيطان. يوم اجوا إلى إبل الصدقة فساقوها، يعني استولوا عليها واخذوها. ما اكتفوا بهذا، الرعاة المشرفون على الإبل قتلوهم واستولوا على الإبل وارتدوا عن الإسلام وهربوا، يعني غدر، خيانة، سلب ونهب، سرقة، عدة جرائم ارتكبوها في آن واحد. زين ليش؟ تأتيت إلى رسول الله، أسلمت، آمنت، ورسول الله يعني أحسن إليك، هذا الجزاء يعني؟ ليش هكذا؟ بعث إليهم رسول الله، ألقى القبض عليهم، جاب. الآن ماذا يصنع بهم؟ نزلت الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله، هذول حاربوا والله ورسوله، وحاربوا رسول الله، ويسعون في الأرض فسادا، هذول سعوا للفساد في الأرض، هذول مجرمون، قتل سراق غدره، ويسعون في الأرض فسادا، شو تسوي لهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سوي فيهم هالأشياء يا رسول الله، قتلهم، صلبهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إذا قطعت إيد اليمنى تقطع رجل اليسرى، لو قطعت إيد اليسرى تقطع رجل اليمنى، صلبهم، انفيهم. زين هذا كله يجري عليهم، كله قتل وصلب وكذا. الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام يسألوهم، يقولوا لهم هذا كله يجري عليهم؟ الإمام يقول لا، كل واحد يعطى جزاء، إن كان قتل يقتل، إن كان قتل وسلب يقتل ويصلب. ليش؟ لأن عنده جريمتين، عنده قتل وسلب، فيقتل ويصلب. وإن كان حمل السلاح، شهر السلاح وأرعب الناس وقطع الطريق، وهذا أفسد عند جرائم أخرى، هذا تقطع يده ورجله من خلاف. ولا بس بايك، بس حرامي، ما صنع شيء يعني، لا أرعب أحد، لا قتل أحد، إنما استولى على أموال، هذا ينفى من بلد إلى بلد، ما يخلوه في بلده حتى يتوب، يستهدي ويتوب إلى الله. ف فكل واحد يعطى جزاء المناسب اللي يناسبه يعني حسب فعله. فعله شنو؟ ردة الفعل تقول من سنخ الفعل مشابه للفعل، هذا جزاؤهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا قول في نزول الآية. القول الآخر يا الأخوة يقول هذه نزلت في قطاع الطرق، قاطع طريق على الناس يسلب وينهب ويقتل ويفعل ما يشاء للاستيلاء على الأموال، هذا إذا أخذته أجروا عليها الأحكام هذه اللي ذكرناها. هذه نزلت في أولئك بالذات ولا في قطاع الطرق على العموم؟ بعض المفسرين يقولون لا، نزلت في أولئك في يعني قضية في واقعة، والبعض يقول لا، هذه نزلت في قطع الطريق وشهر السلاح وإرعاب وإرهاب الناس عموما. اللي يرهب الناس لازم يعاقب. أرعب قلوب الناس، أرهب الناس. ليه؟ أنا الحين أسألك سؤال، نعود إلى موضوعنا. واحد يرهب الناس، يوقف قافلة، يقف على الطريق، قاطع طريق، يقف على طريق السابلة المارة السلاك، يستولي على أموالهم، يرعبهم يخيفهم، يستولي على أموالهم، وش هدفه؟ شنو هدفه؟ مادي يعني، ما عنده مشكلة معي أو معك من أهل القافلة من أهل الركب، إنما هو يريد أن يستولي على المال، وهمه وهدفه شنو؟ المال لا غير، يعني هو تركيزه على المال، ما عنده قضية خاصة معي أو مع الركب ومع القوم، هو هدفه مادي، حب المال يجعله يقطع الطريق على الناس ويستولي على أموالهم. هذا يقول يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حكم الشرع، هذا حكم القرآن. الواحد مو قاطع طريق على القافلة على الركب حتى يستولي على أموالهم، لا، واحد يأخذ الحسين وأبناءه وأطفاله ويذبحهم يقطعهم يمنع عنهم الماء، الماء يحرق خيامهم يسبي نساء، هذا شو تسوي فيه؟ ذاك حرامي سارق قاطع طريق، قطع الطريق حتى يستولي على بعض المال، يقول هذا لازم يلاقي جزاء، إلا أن يكون تائب، إلا إذا تابوا خلاص يستثنيهم، يعني لو ما تمكننا منهم حتى تابوا، يعني ما أخذناهم متلبسين بالجريمة، تابوا بينه وبين الله خلاص، يقول لا تعقبوا فإن الله غفور رحيم. لكن لو أخذ متلبس بالجريمة الآن معتدي سارق يعاقب أشد العقوبة، هذا صريح القرآن. والحكم هذا يا الأخوة يشمل كل من يقطع الطريق ويرعب الناس. مرة أقول مرة واحد يرعب الناس لأجل الكسب المادي، هدفه مادي، ما عنده شغل بهذا وذاك، ما له علاقة بالناس، إنما لأجل الكسب المادي يمكن يقتل، يمكن يعني يرعب ويرهب الناس، هذا عقوبته شديدة. فكيف واحد يقتل ويرعب ويقتل الحسين وأبناء الحسين، أو اليوم هذول اللي يقفون في طريق الزائرين وينزل الناس من السيارة ويقتل هذا ويذبح ذاك، وما عنده كسب مادي، يعني هو عقائدي، هو فكري، عنده عقيدة، هو ينطلق من منطلق العقيدة، حقدا على شيعة أهل البيت، حقدا على شيعة الحسين، يذبح هذا ويقتل ذاك، هذا شنو الجزاء؟ طيب احنا ما استطعنا ان ناخذه ونعاقبه، تتصور ان الله سبحانه وتعالى يتركه يعني لا يلاقي جزاء؟ مستحيل، هنا دار جزاء. لو ما كان يظهر المختار ويعاقب هؤلاء اشد العقوبه كان الله ينتقم منهم بشكل او باخر، لابد من عقاب. هذه الدنيا مسيره، الله سبحانه وتعالى يرعاها. أقول لك درهم من مال اليتيم يدخل جوف الإنسان نارا، درهم من مال حرام يدخل بطن الإنسان نار، فكيف كيف مثل هذه الجرائم المنكرة. هذول سنوات الله أمهلهم، مرت فترة طبيعية وإذا بالمختار ظهر في الكوفة. المختار ظهر أيها الأخوة، هذا عباس محمود العقاد الكاتب المصري المشهور، يقول في كتابه، يقول جملة عظيمة، جملة جليلة حلوة، يقول: أنا ما رأيت ما سمعت في حياتي في التاريخ عقوبة قاسية أشد من عقوبة المختار. قسوة، نعم، عقوبة بالغة فيها، قسوة شديدة. يقول ما رأيت قسوة خلت من لوم كقسوة المختار. قسوة، نعم، لكن خلت من لوم، يعني ما حد يلومه، لا ذاك اليوم أحد يلومه، لا بعد ذلك أحد يلومه، ولا اليوم. اليوم احنا لما نقرأ نسمع نقول نكتب عن المختار، لا أحد يلومه، ما حد يجي يقول له شنو هالقسوة، ليش تخلي حرملة وتنبت مسمار على رأسه، شنو القسوة؟ لا يقال. قسوة خلت من لوم، ليش؟ لأن ذول اللي عاملهم بقسوة كانوا مستحقين، كانوا مستاهلين وأكثر من هذا، ارتكبوا جريمة لا مثيل لها في التاريخ، في تاريخ البشرية ما لها مثيل، وكان لابد لهم من يوم يعاقبون في أشد العقوبة. هذا المختار أيها الأخوة أبو عبيدة، المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه، هذا الله سخره، الله سلط عليه، سخره عليهم فانتقم منهم شر انتقام. أنا قلت لكم أمس أنه أجى إلى الكوفة قبل قدوم الحسين سلام الله عليه، بين دخول مسلم بن عقيل وبين دخول الإمام الحسين في هذه الفترة، فترة اضطراب كانت في الكوفة، فدخلها المختار، لكن ابن زياد إجا استولى هيمن، الانتفاضة فشلت، كان أهل الكوفة منتفضين، إنما فشل، فأخذ كثير من رجالات الشيعة وقياداتهم، اعتقلوا وسجنوا وأودعهم ابن زياد السجن، منهم المختار في السجن معهم، واحد من شيعة علي بن أبي طالب، معهم واحد من رجال علي بن أبي طالب، واحد مغذي علي بن أبي طالب بالعلم والمعرفة، عند علم المنايا والبلايا، وهو ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، هذا كان معهم في الحبس. ميثم صار يكلم هؤلاء واحد واحد، يقول له أنت تقتل، أنت تصلب، أنت كذا، حتى أتى على المختار، قال له: أما أنت يا مختار، أنت تفلت من يدي هذا الرجل، راح تطلع، أنت تنجو، لا 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 ضير عليك، ما يقدر يمسك بسوء، أنا عندي علم من أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنت تفلت ثم تقوم سائرا للحسين حتى تأخذ هذا الجبار ابن زياد فتقتله وتطأ رأسه وخديه بقدمك. الناس استغربوا، يعني الناس اللي سمعوا هذا الكلام يستغربون، شيء طبيعي، من وين لك هالكلام؟ شلون يفلت؟ اكو واحد يفلت من ابن زياد ثم يفلت ويقوم ساعر ويقتل ابن زياد ويطأ رأسه؟ شو هالكلام؟ إلا أن هذه النبوءة أيها الأخوة تحققت بالفعل، بالفعل تحققت. ذكرت لكم أمس أخرجوا ليقتلوه يصلبوه كما فعل بالآخرين، كما قتل ميثم وصلب غيره، وإذا بالكتاب يأتيه من يزيد على جناح السرعة، وصل الكتاب باللحظة التي أخرج فيها المختار لقتله لصلبه، وصل الكتاب وأنجاه الله، كانت قد تشفعت له، يعني توسطت له أخته صفية زوجة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بدوره تشفع له عند يزيد، يزيد أعطاه كتاب، بعث الكتاب بسرعة، وصل الكتاب في الوقت المناسب، أطلقوا سراح المختار. لكن أحضره ابن زياد بين يديه، قال له شوف يا المختار، أنا أطلقتك بأمر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، لكن لو سمعت أنك يوم واحد بقيت في الكوفة أخذك أردك للحبس، تعود إلى بلدك إلى موطنك الأصلي، تروح للطائف وما تطلع من الطائف، لو بلغني أنك خرجت من الطائف أخذك أعاقبك الشرع عقوبة. ليش؟ لأن ابن زياد كان يخاف منه. هذا ليس فردا من أفراد الناس، مو عادي، هذا هذا هو وأبوه عمه بيته أسرته كانوا سنين منقطعين إلى بني هاشم، عمه كان والي من قبل علي بن أبي طالب على المدائن، هذول الشيعة خلص وعندهم رجولة وشجاعة، هذول أبطال كبار، فيخاف من ابن زياد. لو كان فرد عادي يقول له روح خلاص، هذا يخيفه، هذا يرعبه. قال له روح للطائف، حدده وأرسله مخفورا إلى الطائف، ما بعثه ويروح على رسله، إنما بعثه مخفور إلى أن دخل الطائف، تركوه في الطائف، خلوا عليه رصد رقابة لا يخرج من الطائف، بقي في الطائف. أوضاع بني أمية يوم بعد يوم إلى انهيار، ملكهم متضعضع، أوضاعهم متزلزلة. قلت لك بعد قضية الحسين سلام الله عليه ما استقرت الأمور ليزيد واضطربت الأوضاع. مرة واحدة المختار سمع أن في الحرمين سار عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام ابن عمة النبي، الزبير اللي خرج مع طلحة في جيش عائشة يوم الجمل لحرب علي بن أبي طالب، في أثناء الحرب ترك المقاتلين وعاد الزبير نادل، أخذه واحد في الطريق قتله، الزبير مات في طريقه بين يعني بين حرب الجمل اللي صارت في البصرة، جاي يعود إلى المدينة في الطريق أخذ وقتل، والآن قبره موجود في مكان في بلدة تنسب إليه، المدينة اسمها الزبير قريب البصر، يمكن كثير منكم سامع الزبير أو رايح للزبير. الآن له قبر، كان عنده قبر متواضع، شيء بناء متواضع من طين، إلا أن حكومة طاغية العراق بنوا له مقاما وقبرا ومسجدا كبيرا، واليوم يعني إذا حصل ومريته في الطريق تشوفون عنده مزار كبير وقبر. الحاصل وكثيرا ما بنوا وأسسوا مساجد ومزارات للمناوئين لأهل البيت، للمخالفين لأهل البيت، بينما مساجد الشيعة ومراكزهم هذه مهدمة، واللي يحاول يبنيها يعتقل ويقتل. وأنا قبل أيام كنت هذه الشيء بشيء يذكر أذكرها لكم لا بأس يعني على عجل، قبل أيام أنا كنت هناك في زيارة عدت ومريت في صفوان، هذه صفوان القديمة، صفوان أيها الأخوة فيها مسجد لإخواننا السنة في صفوان، مسجد ضخم، مسجد بناء حديث قوي كبير متين، وفي منارة عالية بناه المحسن الكبير الحاج عزة مصطفى الدوري، هذا بنى لهم المسجد وعمره ورتبه، وفي منارة عالية، منارة عالية ومأذنة يعني. أما إخواننا فما عندهم شيء، عندهم حسينية، هي حسينية وهي مسجد بناء متواضع بتمام معنى الكلمة متواضع وبدون منارة، ففي أوقات الأذان ذاك الأذان يسمع، هذا الأذان لا يسمع. فأنا مريت شفت المكان وحدثوني قالوا لي لو أمكن يعني ناس من الأخيار من المؤمنين لو يمكنهم يجون يتبرعون بأنفسهم يحضرون يجون يبنون على الأقل منارة نأذن فيه، لأن هذول الناس الأخيار ما يسمعون صوت الأذان، يسمعون صوت الأذان الآخر. على كل حال هذا في حديث يطول نذكره بعد ذلك. أقول أيها الأخوة، الزبير قتل ودفن في مكانه، واليوم مدينة الزبير تنسب إليه. عنده ولد اسمه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أساء إلى أبيه. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول عنه، يقول كان الزبير منا أهل البيت حتى صار ولده المشؤوم، يسميه المشؤوم. عبد الله بن الزبير ثار في الحرمين واستولى على الحرمين، استولى على مكة والمدينة. المختار في نزعة يريد الثورة على الظالمين، ما يتحمل حكم بني أمية والظالمين. هذا ابن صحابي جليل، لا علينا أبوه شلون كان ضد علي بن أبي طالب وقتل وتاب ولا ما تاب، هذا كله في فكر المختار. يقول أنا لا علي، الآن هذا جاي يدعو إلى الإسلام، إلى الصلاح، إلى الإيمان. فرح التحق، أجى من الطائف في المدينة وصار من أتباع ابن الزبير. بعد مدة اكتشف أن عبد الله بن الزبير مشؤوم كما أخبر بذلك الصادق عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يعني اكتشف شؤمه كيف. أول عمل قام به أنه صار في موسم الحج، فأتى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعه جمع من بني هاشم جو للحج، فأخذهم ابن الزبير وأمرهم بالبيعة، يلا تعالوا بايعوا ابن الزبير. محمد بن الحنفية ذاك اليوم هو له منزلته، هو ابن علي بن أبي طالب، ثم علي بن الحسين زين العابدين موجود، بأي مناسبة يبايع؟ فامتنع عن البيعة، قال أمهلني خلينا نشوف خلينا نفكر. قال لا، إلا أن تبايعوا. ثم جمعهم كل هذول بني هاشم اللي جايين للحج، أخذهم اعتقلهم وضعهم في شعب بين جبلين، وأحاطهم بالحطب، وهددهم بالإحراق بالنار. حتى أنا رأيت شيء عجيب أيها الأخوة، شيء عجيب قرأته في التاريخ. يقول قالوا له أتحرقهم بالنار؟ يعني أنت جاد تبي تحرقهم؟ قال إيه. ليش مو قبلي جمعوا حطب على بيت فاطمة؟ هذول أشرف أعلى أهم من فاطمة، ولا فاطمة بنت رسول الله؟ ألم يجمعوا من سبق الحطب على باب دار فاطمة؟ أرادوا إحراق باب دار فاطمة. المهم جمع حطبا، وقيل أنه أشعل فيه النار. المختار يعني فضل، شوف أنت واحد شجاع كريم من أسرة موالي لأهل البيت، عنده ضمير، عنده ضمير حي، عنده إخلاص، لا يملك أن يقف يعني محايد، ما يستطيع ينظر الشكل دون أن يحدث شيء. جمع مجموعة ممن على رأيه، نعم كانوا مع ابن الزبير لكن مو كلهم كان متوافق في الرأي والعقيدة مع ابن الزبير، جمع مجموعة ممن يتوافق معه في الرأي ويحب بني هاشم، وجهز كتيبة وراح هجم على الشعب وفتح يعني كسر الطوق والحصار على محمد بن الحنفية وبني هاشم، وأطلق سراحهم وأعادهم للمدينة، أنقذ حياتهم بهالطريقة. فكان له هذا الموقف الشريف، كان له هذا الموقف النبيل. محمد بن الحنفية يعرف المختار، يعني المختار شخصيته لا تخفى على محمد بن الحنفية وعلى علي بن الحسين وعلى بني هاشم، إنما هذا الموقف بالذات كان فيه أثر، يعني عرفوا شخصية المختار عن قرب، أثبت إيمانه وإخلاصه وحبه. فلامه ابن الزبير، عبد الله بن الزبير لامه، قال له أو تريد أن تحرق بني هاشم ذرية رسول الله عتبة رسول الله. مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، عند أخ يقال له مصعب. مصعب نقم عليه نقمة شديدة، وأراد أن يسيء إليه، أراد أن يمد يده إليه غدرا فيقتله، لكن منعه أخو عبد الله بن الزبير فتركها في نفسه، خلاها في نفسه. الشيء الثاني أيها الأخوة، النقطة الأخرى التي اكتشفها المختار في ابن الزبير، ويعني القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، شعرة معاوية هذه انقطعت، انفصل عنه، تركه، أنه وجد أن ابن الزبير بكل صلافة ووقاحة، بكل وقاحة يمنع الشهادة الثانية في الأذان. يعني احنا وجدنا بعض الناس يمنع الشهادة الثالثة، لأن هذه هينة، أما أنك تمنع الشهادة الثانية، يعني مؤذنه يؤذن بدون أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، الشهادة لرسول الله، شهادة الأذان منعها. فصار هذا يكلمه وذاك يلومه، وهذا يعتب عليه هذا يعترض عليه، يرفض أن يثبت الشهادة الثانية. يقولوا له ليش، يسألوا ليش تشيل الشهادة الثانية، هذا جزء من الأذان. يقول شوف التبرير، يقول إن له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نادي باسمه، إن له أهيل سوء عند أهل بيت سيئين، إذا سمعوا اسم جدهم على المآذن اشرأبت أعناقهم، يشيلون رؤوسهم، يعتزون، يفتخرون لما يشوفون اسم جدهم على المآذن. وأنا لا أريد أن تقر عيونه، أنا ما أريد أهل النبي، عترة النبي، أهل بيت رسول الله تقر عيونهم بسماع اسم جدهم رسول الله على المآذن. زين أنت قيم، بالله عليك أنت قيم. هذا كاتبي أهل أرباب التاريخ، أرباب السير، التراجم، وين ما تجد اسم عبد الله بن الزبير هذه القضية مذكورة له، وانت قيم. أنا لو ذكرته أو غيري لو ذكره وذكر هذه القضية وقال عنه مشؤوم، الإمام الصادق يسميه مشؤوم، يقولون لها ليش هذول أبناء الصحابة، ليش تحكون عليه؟ الآن لو أقول عن عبد الله بن الزبير لأفعاله هذه أقول عنه مشؤوم، أنا أؤاخذ على كلمتي، لكن هو يرفع الشهادة، يحذف الشهادة الثانية من الأذان، لا بأس عليه، يعني هو معذور. ليش؟ لأن أبوه صحابي، لمجرد كونه ابن صحابي، معقول يعني. المهم المختار ماذا صنع يا الأخوة؟ المختار لما اكتشف حقيقة ابن الزبير، شاف حقيقة عقيدته وفكره ورأيه، وجده لا يختلف عن بني أمية في شيء من حقده على العلويين والهاشميين، نعم يختلف مع بني أمية اختلاف جذري كبير، لكن هذا مو من أهل الدين، هذا من أهل الدنيا، هذا يريد الحكم، يريد السياسة، ولو استلم الأمور راح يعامل عترة رسول الله وأهل بيت الرسول بنفس الطريقة التي عامل بها بنو أمية، ما يختلف عنهم شيء. والمختار رجل دين، رجل يعني عنده دين، رجل مبادئ، يريد ينهض باسم الرسول، يريد ينهض دفاعا عن الرسول، تركه ويقال أنه استأذنه، قال له أنا أروح للكوفة، فأتى ودخل الكوفة. لما دخل الكوفة يا الأخوة الأوضاع كانت، يعني أوضاع بني أمية وحكم بني أمية كان هزيل، أوضاعهم متضعضعة، أركانهم متزلزلة، كان أيام عبد الملك بن مروان سنة 66 للهجرة. دخل المختار إلى الكوفة وجمع الناس حوله، وجد أرضية مناسبة، وجد أرضية صالحة، وجد أن النفوس ناقمة بشدة على الأوضاع القائمة، وعندهم من الاستعداد الكافي لقتال بني أمية وللموت بالفعل مستعدين. لو كانوا تخلفوا وتخلوا عن الحسين ذاك اليوم، اليوم صادقين ندموا على فعلتهم، كان منهم ثورة التوابين وكانت منهم حركات عديدة، واليوم على أتم الاستعداد للتضحية بحياتهم بنفوسهم، فوجد أرضية مناسبة. يقال أنه أخذ البيعة، زين من يأخذ البيعة لمن؟ ما يقدر لنفسه، لازم يأخذ البيعة لصاحب الحق الشرعي. من هو صاحب الحق الشرعي؟ كتب إلى علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. ظروف الإمام زين العابدين ما كانت تسمح، ظروف الإمام كانت صعبة، ما يقدر يتعاون صراحة مع المختار، لهذا وجه له كتاب واعتذر منه. كتب كتابا إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية وضع مثل وضع الإمام زين العابدين فاعتذر إليه، فهو يعني لم يجد من يستند إليه استناد صحيح صريح ويعلن الحرب على بني أمية، إنما وجد الأرضية موجودة لإعلان الحرب، خلي هو يعني يقوم بمهمته، خلي يحقق بعض الخطوات السريعة الآن ثم ينظر ماذا يحصل. فجمع الناس لقتال ابن زياد، ظهر أعلن الانفصال عن الدولة وأعلن الحكم استقلال الحكم في الكوفة، وأتى على قتلة الحسين واحد واحد. أنا الليلة لا أجد مجال، غدا إن شاء الله أذكر ماذا صنع، إنما أذكر لكم شيء أيها الأخوة، ملاحظة أختم بها حديثي، ونحيل بقية الحديث إلى الليلة القادمة. أقول لك ماذا صنع في نقاط مهمة في حياة المختار لازم نعرفها. اليوم مع الأسف لما نقرأ، يعني إحنا اليوم في زماننا هذا لما نقرأ عن المختار نشوف حتى بعض كتاب الشيعة، مع الأسف مع الأسف الشديد مما يحز في النفس، نجد أن بعض حتى من كتابنا ينتقد المختار. ليش ينتقد المختار؟ الإشاعات المغرضة التي أشاعها أعداء وأعداء آل البيت أثرت كثيرا. هذا شأن أعداء أهل البيت أيها الأخوة، كانوا ولا زالوا، كانوا ولا زالوا. أنا أتمنى واحد يروح بنفسه يتبع التاريخ حتى يشوف صدق كلامي. هذول كانوا ولا زالوا يتسترون على جرائم وفضائح أصحابهم، يتسترون عليها. لما تقول فلان واحد مرتكب الجريمة الفلانية يقولك لا هذه الرواية مو صحيحة، يتستر عليها يبررها. ليش؟ لأن من أصحابه. ويأتي على الطاهرين والمؤمنين والأخيار من شيعة أهل البيت، يشيع عنهم الأكاذيب، يتهمهم، يسيء إليهم. يعني شوف، خلي أضرب لك مثال سريع، كم من دول قامت، دول جائرة، دول ظالمة، خلفاء فاسدون، سلاطين جور مثل يزيد بن معاوية ومعاوية نفسه والمتوكل وغيره ودولة العباسيين والأمويين، هذه الجرائم يتسترون عليها. يطلع واحد فقيه يدافع عنهم، يلقي باللوم على الحسين، يدافع عن يزيد يلقي باللوم على الحسين، يدافعون عنهم. لكن من بين هالدول هذه الجائرة الفاسدة النتنة قامت دولة الفاطميين في مصر. يا أخي تعال أي كتاب في التاريخ ترفع تقرأه، لما يدخل الفاطميين يقول دولة يهود، هذول نصارى، هذول ما أعرف إيش، هذول كذابين. ما من تهمة وما من باطل إلا ويلصقونه بالدولة الفاطمية. ليش؟ لأن دولة فاطمية. يدافع عن الأمويين، يدافع عن العباسيين، يدافع عن الكلاب، لكن لما يأتي على ذكر الفاطميين يسبهم يشتمهم ويتهمهم بالأباطيل. والأمثلة كثيرة. زين، كم من رجل قام ضد بني أمية يدافعون عنه، عبد الله بن الزبير يدافعون عنه، مصعب أخوه القاتل يدافعون عنه اللي قتل المختار وقتل الأبرياء وقتل الشيعة، يدافعون عنه يتسترون عليه. لكن لما يصير ذكر المختار أيها الأخوة، شوفوا الإشاعات والتهم والأباطيل، وهذا مرتد وهذا كذاب وهذا ما أعرف إيش. حتى أنهم أخذوا بعض المشاهد من حياته وبنوا عليها تهمهم وأباطيلهم. أذكر لك بعضها على عجل لأن وقتنا يكاد أن ينتهي. من جملة يعني أعماله الذكية اللي تدل على فطنته وعقله ورشده رضوان الله تعالى عليه، ماذا صنع؟ هذا كان يخطب في أسماء بن خارجة، واحد قاتل الكوفة ظالم من أعوان الظلمة. المختار صعد المنبر خطب، قال إني أرى نارا دهماء تنزل من السماء ولتحرقن بيت أسماء. كان يسجع في الكلام، أرى نار دهماء نازلة من السماء تحرق بيت أسماء، أسماء بن خالد. فراحوا أخبروا أسماء بن خالد، قال أو أسجع بي أبو إسحاق، كنيت أبو إسحاق، قال يسجع في أبو إسحاق فيه، والله إنه محرق داري، هذا يريد يحرق داري فينسب الحرق حرق داري إلى السماء، يقول نار تنزل من السماء تحرق. يقولون هذه من أكاذيبه، يتهمون بالكذب والافتراء وأنه كذا كذا. زين هذه تدل على فطنته وذكائه. في شيء آخر يقول، كان يقولون عنه، أنا ما أدري هذا يعني هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، يقول كان عنده كرسي من الديباج، من خشب الديباج، كرسي قديم حلو، كان يخليه في حومة القتال لما يجهز الجيش للقتال، يضع الكرسي في حومة القتال ويقول هذا كرسي، هذا من آثار علي بن أبي طالب، وهو بينكم كالسكينة في بني إسرائيل. يهيج الناس، الناس ينظرون إلى الكرسي يبكون يتبركون فيه، ويعني يشحذ هممهم ويدعوهم إلى الاستقتال في سبيل الله. لأن هذه شنو فيها، شنو الإشكال؟ هم ينسبون إليه الكذب، يقول الكرسي مو مال علي بن أبي طالب، صنع كرسي، وحتى لو صنع شنو يعني؟ ثم ماذا؟ هذا يدل على فطنته وذكاءه وعقله ورشده. في شيء آخر، شيء آخر يذكر له أيضا، أنا ما أدري إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح، إنما يتهمونه بهذه ويقولون عنه كذاب ودجال. يقول لما أراد أن يجهز جيش إبراهيم بن مالك الأشتر قائد جيش عسكرة، كان هذا الرجل العالم الفاضل الشاعر الأديب الموالي المؤمن الخير الطيب الطاهر ابن الطيب الطاهر إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي. لما أراد يجهز الجيش، جيشه ما كان ذاك الجيش القوي، يعني ما كان ذاك الجيش اللي فيه العدة والعدد الكافي. ابن زياد فر من الكوفة، لكن يعتمد على جيش بني أمية، عنده جيش نظامي قوي يستند إلى دولة قوية، المختار ما عنده، عنده بس أهل الكوفة. فكان يخشى أنه ربما لا سمح الله تكون البادرة الدبرة عليهم يعني. فماذا صنع؟ كان يحاول محاولات يرفع من معنويات الجيش. ماذا صنع؟ راح اشترى طيور، طيور بيض كبار، أودعها عند بعض أصحابه من اللي راحوا يطلعون مع العسكر، قال هذه خلي عندك، يوم اللي تشوف معنويات جيشنا ضعفت وتكاد الدبرة تكون علينا طير هالطيور. الطيور أخذها، طيور كبار بيض، وضعها في قفص أخفاها عن جماعته، قال له تطيرها تطلقها في الهواء يوم اللي تشوف جيشنا متضعضع. هو ماذا صنع؟ هذه خفية سواها، هو راح خطب في الجيش، الجيش اللي أراد يتحرك روح لقتال ابن زياد، خطب في الجيش قال إني أرى في محكم الكتاب وفي اليقين والصواب. أرى أرى ملائكة غضاب تنزل على أشكال طيور بيض وتنصركم في أرض القتال. يلقي خطبة يشجع فيها يقول لهم ترى راح تنزل عليكم ملائكة على صورة طيور بيض. وبالفعل تحرك الجيش، دارت المعركة، وجد أصحاب قيادات الجيش وجدوا أن القوم يكاد أن تكون الدبرة عليهم، يكاد أن يستضعفوا، فأطلقوا هالطيور هذه. لما طارت أمام العسكر، عسكر المختار، جيش المختار، صاحوا الناس الملائكة الملائكة، مو مسامعين المختار، يقول تنزل عليكم طيور من السحاب، ملائكة من السحاب على شكل طيور غضاء. فقالوا الملائكة والملائكة، وهذه رفعت من معنوياتهم، استقووا تشجعوا وقاتلوا جيش ابن زياد، وقتلوا ابن زياد وجابوا رأسه. لأن هذه يعتبروها من أكاذيب ودجل المختار. والحال الحرب خدعة، الحرب خدعة، هذه ليست من أكاذيب، هذه تدل على فطنته ورشده وعقله، هذا رفع من معنويات الجيش. إن كانت القضية في أصلها ثابتة وكانت صدقا وحقيقة، فالمختار رجل عظيم يترحم عليه الإمام زين العابدين، وسأذكر لكم يذكر الإمام الباقر والصادق وأئمتنا. وأنا حقيقة يحز في نفسي أن أقرأ، إذا عدوك يقول كلام لا عليك به، لكن يحز في النفس أن يجي واحد منك فيك يعني من شيعة أهل البيت، ولعل يحسب في إعداد العلماء والكتاب، ويذكر المختار. ليش؟ هذا الطالب بذحول الأنبياء، هذا اللي حقق العقاب الدنيوي، الجزاء الدنيوي اللي تحدثنا عنه أول الحديث، هذا اللي أخذهم قتلهم صلبهم وانتقم منهم شر انتقام. احنا لازم نشكر هذا الرجل، هذا وامثاله، نشيد به وبذكره ونعظمه ونحترمه. ائمتنا عظموه واحترموه، مو انا وانت، ثلاثة اربعة من الائمة يترحمون عليه يذكرونه، وساذكر لكم غدا ان شاء الله ونواصل الحديث. اتى بالعشرة، ذول العشرة اللي داسوا صدر الحسين وظهره، قطع أنامل أيديهم وأرجلهم ثم خلهم في ساحة وأجال عليهم الخيل وهم أحياء، أجال عليهم الخيل حتى الناس يشوفون. التاريخ يشهد، الأجيال تعلم أن اعتداءهم على الحسين ما يروح هباء، فعلتهم لا تنسى. تصور اليوم تعتدي على الحسين وخلاص كل شيء انتهي، لا، فكد كيدك واسع سعيك وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الكافرين. يقف ابن سعد يقول ينادي يا خيل الله اركبي، الله أكبر، خيل الله باسم الدين، باسم الإسلام، باسم الدين تقتلون الحسين وتدوسون صدره وظهره، يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. طلعت له من الجيمان عشرة، أو داست خيلهم من فوق صدره، أو داست خيلهم من فوق صدره. أما أخته زينب وقفت على التل، نظرت إليه من بعيد، ما أدري شافت ولا ما شافت هالمرة، نادت أخي حسين، نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين حي أنت أم ميت فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله وقفت على التل الحزين بقلب مفتوت أي وشبجت على الرأس بعشرها وصاحت بصوت أي حسين أي حسين دقعد حرقة والعدوان الأبيوت خويا سلمى وبراجعنا يا خويا وفرهدونه يا سلمى وبراجعنا يا خويا وفا يا يا ارهدونه اي جاوب لسان الحال عنا وصعد الباس يا مخدرت حيدر ابونا صعب الامراس كثر العتب شي يفيد في جثة بلا راس اي رد تراه وذاب قلبي يا مصونة اي رد تراه وذاب قلبي يا 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 مصونة عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سيدنا الفضل توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اخواني عندنا اصحاب حاجات وناس محتاجين ومرضى ومبتلون مبتلون بحاجة الى دعائكم نقل الآية الشريفة جزاكم الله خير اللي في المجلس واللي برا نساء رجالا اقرأوا معي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي وأتوب إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اكشف عن كل مكروب اللهم اشف كل مريض اللهم اقض دين كل مدين من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجاتهم اللهم اكشف كرباتهم اللهم فرج همومهم اللهم اشف مرانا اللهم اشف امراضنا اجعل عواقب امورنا خيرا جماعتي الحاضرين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه قبلها صلوات